ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا كريم. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبتي في الله.
وأشكر حقيقة وزارة الصحة التي راعت واهتمت بمثل هذه الملتقيات الشرعية، ذاك أن التخصصات الشرعية لا يمكن ولا ينبغي أن تكون بمنأى عن واقع الناس وحياتهم وعن القضايا الطبيعية أو الطبية. وأتمنى أن يكون هناك نوع من التوافق أيضا في غيرها من الجهات الحكومية التي لها عناية بالقضايا التجاربية. وأشكر حقيقة وزارة الصحة في مثل هذا التوافق، وعلى مرأى من الناس ومسمع، حتى لا يظن الظان أن تم تفرق بين واقع الناس وما يرونه وبين الأحكام الشرعية. ذاك أن الأحكام الشرعية أيها الإخوة لا يمكن أن تخالف الواقع، فإن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح، كما ذكر ذلك أبو العباس بن تيمية وألف في ذلك كتابا يبين هذا الأمر. ولأجل هذا فإن بعض العامة بسبب الأطروحات التي تطرح عليهم يظنون أن أهل العلم بعيدون كل البعد عن فهم الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على فهم سلف هذه الأمة وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وقد أشار الإمام الشاطبي رحمه الله إلى أن السنة والأحاديث والكتاب لا يمكن أن ينزل ربنا بكتاب في آية وتخالف الواقع، ولا يمكن أن تفسر الآية بما يخالف لغة العرب في لغتها، مما يدل على أن بعض المعاني الطبية قد لا يدركها الناس في زمن مضى وربما أدركوها في مثل هذا الزمان. ولعلي أذكر مثالا في ذلك، يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الطارق في خلق الإنسان، عندما قال الله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب، يخرج يعني ماء الرجل، يخرج من بين الصلب والترائب. ما معنى هذه الآية؟ فهذه الآية على قولين كلاهما له حظ من النظر الطبي. فمن قال يخرج من الصلب والترائب، الصلب صلب الرجل، والترائب ترائب المرأة، فالمرأة ماؤها وماء الرجل يخرجان فيلتقيان فتأتي الخلية والنطفة فيخلق الولد بإذن الله، وهذا قول وهو المشهور عند الناس. والقول الآخر أن قول يخرج من بين الصلب والترائب هو في حق الرجل نفسه، فإن الرجل له أثر في صدره وما تحت القفص الصدري من حيث إنجاب الولد وتكاثر النسل، وقد ثبت طبيا في هذا الأمر بما يسمى بالاستنساخ، وقالوا إنه يمكن أن يوجد شيء من ذلك في هذه المنزلة. وكلا القولين قد فسرها أهل العلم. وبعد أيها الإخوة، هذا الحديث هو أحاديث الشفاء في السنة، وإذا مرضت فهو يشفين، فالمسلم والكافر عرضة للابتلاء، ويمحق الله سبحانه وتعالى الأمراض بإذنه ويزيلها بأمره سبحانه وتعالى. غير أن المسلم يختلف عن الكافر، مع أن كل منهما قد ابتلي، فالمسلم بلاؤه تكفير له. وقد ذكر أهل العلم على أن مجرد البلاء ومجرد المرض في حق المسلم ولو لم يصبر أن الله سبحانه وتعالى يكفر عنه خطيئاته، وواجب عليه أن يصبر، فإن صبر فإن ذلك زيادة له في الدرجات ومغفرة الخطايا والسيئات. إذن المسلم ما يصيبه من بلاء فهو أجر له، ولهذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم على أن البلاء ليس مناطاً بالمذنب فقط، بل إنه ربما يبتلى المؤمن ويبتلى الصالح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من يرد الله به خيراً يصب منه. إذن كونك تعرض للبلاء والمرض، وربما ذهبت وطرقت أبواب المستشفيات فلا تجد علاجا في ذلك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي أخره، لأنه هو الشافي سبحانه وتعالى، وإنما أخره ابتلاء عليك لأجل أن تعلم أن هؤلاء الأطباء مهما على كعبهم وارتفع شأوهم في الطب فإنما هم بشر يخطئون ويصيبون، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. ولأجل هذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يبتليك في مثل هذا، واعلم أن البلاء قد يكون بسبب أن الله قد جعل لك منزلة في الجنة لم تبلغها بعمل، لم تبلغها بصلاة، ولم تبلغها بزكاة، ولم تبلغها بصدقة، ولم تبلغها بتطوع صيام، فيبتليك الله سبحانه وتعالى حتى يبلغك إياها. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لتكون له المنزلة عند الله ما يبلغها بعمله، فيبتليه الله بنفسه أو ماله أو ولده حتى يبلغه إياه. والأنبياء قد ابتلوا، ورسولنا صلى الله عليه وسلم كان سبب وفاته إنما هو السم الذي أكله من اللحمة التي قد عضها بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، عندما قال: ما زال أرى أثر السم في أبهري. وكذلك الأنبياء قبله ابتلوا فأوذوا بسبب ذلك رفعة لهم في الدرجات ومنزلة لهم عند الله سبحانه وتعالى. فأيوب عليه السلام ابتلي، كما روى ذلك ابن حبان بسند صحيح، جلس في بلائه 18 سنة حتى إن الناس قد نفروا عنه، فكان عليه السلام قد امتلأ جسده وجلده من القروح والدمامل حتى إنه لا يستطيع إلا أن يحكها، فإذا أراد أن يحكها من شدة الألم لم يستطع، فكان يأتي بالمخلب فيحكه حتى يقص شيء من جلده وهو لا يحس، حتى أنتن ريحه، حتى وضعه الناس في زريبة. ومعلوم ما هي الزريبة؟ الزريبة مكان المواشي، من شدة نتن ريحه وهو صابر محتسب لم يسأل ربه الشفاء، لأنه يعلم أن ذلك ابتلاء، وأنه يعلم أنه إن صبر فقد أذن الله له بالدرجات العلى. فجلس 18 سنة، فلما اشتد بلاؤه ولم يبق معه إلا 3، زوجه ورجلان صالحان معه، وكان لا يتكلم كما جاء في بعض الروايات، حتى إن أصحابه قد جلسا جميعا وأيوب خلفهما في الزريبة، فقال أحدهما للآخر: والله ما نرى ربنا ابتلى أيوب بهذا البلاء إلا بسبب أنه أذنب ذنبا لم يغفر الله له، أو أن ما دعا به ليس بحق. فلما علم أيوب عليه السلام أن ذلك البلاء ربما يكون سببا في ردة بعض أصحابه سأل ربه، الله أكبر. إذن لم يسأل ربه لأجل ابتلائه. واليوم نشاهد بعض الناس إذا جاءته زكام لم يصبر، وإذا جاءه ابتلاء لم يصبر ويتضجر، وربما ذهب يطرق أبواب الكهان والسحرة، وإذا قيل لهم هذا حرام قال: أنت لم تصب بمثل مصيبتي. والله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاء أمتي محمد صلى الله عليه وسلم فيما حرم عليها. فلما خشي أيوب عليه السلام أن يرتد صاحباه تضرع ودعا ربه فقال انظر إلى الأدب، فقال رب إني مسني الشيطان إيش بنصب وعذاب. لم يجعل البلاء وهو يعلم أن البلاء إنما هو من الله سبحانه وتعالى، ولكنه يعلم أن الشيطان ربما يكون قد حرضه أو قد زين له، فما من بلاء يصاب به العبد إلا بسبب ذنبه. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فقال رب إني مسني الشيطان بنصب وعذاب، هذا أصح التفسير أو أقوال أهل العلم في التفسير. وقال بعضهم وأشار إلى ذلك الشنقيطي في أضواء البيان على أن الشيطان ربما يكون سببا في إصابة بني آدم، وأن الجن ربما يؤثرون حسيا كما أنهم يؤثرون معنويا، ولكن هذا القول ليس هو المشهور في كتب التفسير. فأنزل الله سبحانه وتعالى ذاك الشفاء وهو ماء. وكانت امرأة أيوب عليه السلام قد قالت كلاما فيه، فحلف أيوب عليه السلام إن شفاه الله ليضربنها 100 صوت. وقد اختلف أهل التفسير في سبب ذلك. الشاهد من ذلك فلما دعا ربه وتضرع أنزل الله أركض برجلك، ومعنى أركض برجلك يعني اضرب برجلك الأرض، فخرجت عينان، عين يغتسل منها وعين يشرب منها، فما يغتسل منها قد أبدله الله بجلد غير الجلد الذي هو فيه، وما يشرب منها قد طهر الله معدته وأمعاءه من المرض الذي أصابه منه. فعاد أيوب كما هو من أجمل خلق الله تعالى. فنظرت امرأة أيوب إلى أيوب، فنظرت إليه وكانت تعلم أن أيوب في الزريبة، فقالت والله لكأنك زوجي يوم شبابه. فقال هو أنا، فأبت فذهبت إلى الزريبة فلم تجد أيوب، فنظرت إليه فخرت لله سبحانه وتعالى ساجدة، وهذا شكر لله سبحانه وتعالى. وقد توفي لأيوب عليه السلام كل أولاده، وهلكت كل ماشيته وغنمه، فأبدله الله سبحانه وتعالى بأولاد وبنين وماشية وأغنام. إذن لا بد للإنسان أن يبتلى، ولكن يجب أن يعلم المؤمن أن بلاءه فضل ومنه، ولو لم يكن من البلاء إلا أن يحس المرء بإخوانه الضعفاء المساكين لكان في ذلك خير. ولهذا تجدون الذين يذهبون إلى المستشفيات ويجدون المرضى ربما يخرج بنفسية غير النفسية التي قد دخل بها، لعلمه أن الله قد أنعم عليه وفضله على كثير ممن خلق تفضيلا. وإذا كان كذلك فليعلم المرء أن الله سبحانه وتعالى إن ابتلاك بالمرض فإنه يعلم شفاءك، فقد يؤخره إلى أجل لا يعلمه إلا الله لأجل أن يعطيك من حسنات. ولهذا جاء في الأثر لو يعلم أهل الدنيا ما للمبتلي يوم القيامة من أجر لتمنوا أن يقرضوا بالمقاريض. ولهذا كان من الصحابة كعمران بن حصين وخباب بن الأرت كانا لا يدعوان الله تعالى أن يشفيهما، لعلمهما بفضل من ابتلي فصبر، ولمن ابتلي فصبر فواها، كما جاء ذلك في الحديث الذي رواه الطبراني بسند جيد. وما من داء إلا وله شفاء، علمه من علمه وجهله من جهله. إذن لا يوجد بلاء أو داء إلا وله شفاء وله دواء. علمه من علمه من الأطباء ومن غيرهم. ولهذا أنا أذكر لكم قصة حقيقية وواقعية. أحد الرجال الأطباء الذي أخذ الطب بالتجربة وهو رجل كبير مشهور لا أريد أن أسميه، وهو معروف في الطب، مرض فذهب إلى المستشفى لأن مرضه يتطلب بعض الأدوية العضوية، فكان الناس يأتون إليه فيقولون للطبيب، وكان طبيبه المعروف، أين الدكتور؟ أين الطبيب؟ والطبيب مريض، فسأل عنه فقيل له إنه طبيب معروف. الدكتور هذا فيه مرض في ظهره، يقول ذهبت إلى ألمانيا كثيرا لم يجعل الله الشفاء على أيديهم. فقال للطبيب هذا، للطبيب الشعبي، أنا أحس بألم منذ 20 سنة. قال له الطبيب الشعبي هذا الذي يعرف، قال أعطني الأشعة عندك، فأعطاه الأشعة عنده فقال أنت بحاجة إلى كي. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين الشفاء في 3: شرطة محجم وشربة عسل والكي، وأنا أنهى أمتي عن الكي. والآن الكي بسبب أن بعض الناس ربما تصيب ويخطئ، ليس معناه أن كل من قال أنني أكوي أنه يجيد الكي. الآن الجيوب الأنفية قد يكون علاجها بالكي. إذن مسألة الكي معلومة، أن الطب يعتبرون الكي لا يلزم أن يكون بالنار، حتى الكي بالأشياء الباردة جدا يعتبرون كي، فهذا نوع من الكي بالأشياء الباردة. وعملية الليزر الآن، عملية تجميل بالليزر وغيرها، هو نوع من تسليط الضوء وهو نوع من الكي، وإن كان هذا بمفهومه اللغوي العام. القصد من هذا أن هذا الطبيب الذي جلس 20 سنة لم يتداوى، هذا الطبيب الشعبي وجد عرق من أنواع العروق التي في الظهر فكواه، فأمره أن يحتجم عن بعض الأكل، فبعد 3 أيام شفي بإذن الله تعالى وأقر هذا الطبيب. إذن لكن لا يمكن حينما نتحدث عن أن العلاج بالكي ثابت، لا يعني ذلك أن يكون لكل أحد بأن يتطبب بما شاء. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود: من تطبب وهو لا يعلم فهو ضامن. وهذا كثير جدا جدا، فكثير من الناس الآن يظنون أنهم يحسنون العلاج وهم لا يحسنون. فالتجارب لا بد أن يكون تحت ضوء وتحت مرأة من أهل العلم في ذلك. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن أهل العلم أجمعوا على مشروعية التداوي، على مشروعية التداوي، بل نقل بعضهم الإجماع على ذلك كما ذكر ذلك ابن رشد الجد والموفق البغدادي وغيرهما. وذهب جمهور أهل العلم كما ذكر ذلك ابن تيمية إلى أنه لا يجب، إلى أنه لا يجب، يعني لا يجب العلاج في الجملة، أقول في الجملة. وإن كان الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم على أن العلاج وإن كان مشروعا فهو ينقسم إلى 4 أقسام. قد يكون منه مباح، قد يكون منه مباح، وذلك مثل أنك قد تعالج بهذا، أو قد يشفى المرض بطبيعته ودورته الدموية المعروفة، مثل بعض الأمراض التي لو عالجتها قد تسارع في العلاج، ولو تركتها فإنها سوف تشفى بإذن الله تعالى. القسم الثاني ما هو واجب العلاج، ما هو واجب، وهو في حالة ما إذا تحقق العلاج في دواء معين ولا تقوم للبدن قائمة إلا به، فحينئذ يجب لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وهذا وإن كان موجودا لكنه قد يكون قليل، بمعنى أنه ليس يلزم أن يكون كل علاج فيه الشفاء، لكن أحيانا يعلم الأطباء أن علاجك لا بد أن يكون بعملية باستئصال وغيره، فحينئذ إذا كان هذا الاستئصال لا بد منه، وإلا لعرض نفسه إلى الهلكة، فإن هذا يعد واجبا كما أشار إلى ذلك أهل العلم، ومنهم أبو العباس ابن تيمية رحمه الله. القسم الثالث ما هو محرم، وذلك مثل أن يكون يعالج ببعض المحرمات، كأن يعالج بالخمر، أو يعالج بالنجاسات، أو يعالج بالسحر، فهذا علاج لكنه علاج محرم ولا يجوز. ومنه ما هو مستحب إذا كان سوف يعالج نفسه لأداء عبادة يتطلب فيها الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فهذا يؤجر عليه الإنسان. وإن كان الشافعية يرون أن العلاج مستحب لقوله صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله ولا تتداووا بحرام، كما رواه أبو الدرداء عند الترمذي وغيره. إذا ثبت هذا أيها الإخوة، فإن سبحانه وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل له شفاء، إلا شيئا واحدا وهو الموت، إلا السام، وفي حديث آخر إلا الهرم. فالهرم لا يمكن علاجه، نعم قد يخفف بعض العلاج أنواع الأمراض الهرمية، لكنه لا يمكن أن يشفى على الإطلاق.
محاضرة الأسبوع. أحبتنا الكرام، لازلنا نستمع إلى محاضرة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، بعنوان تأملات في أحاديث الشفاء، حيث بين الشيخ في بداية محاضرته أن ما يعرض للإنسان من أمراض من صنوف الابتلاء، وأن الناس في الصبر عليها على أقسام، ثم عرض نماذج ممن أصابهم البلاء فصبروا، مع بيان الحكمة من الابتلاء، ثم وقف مع مشروعية التداوي وأقسام الناس في ذلك. وبعد، أحبتنا الكرام، يواصل الشيخ عبد الله السلمي حديثه ببيان أن الاستشفاء لا ينافي التوكل، فيقول فضيلته:
الأمر الثالث، الشفاء أيها الإخوة لا ينافي التوكل. وحينما نقول إن الشفاء لا ينافي التوكل فهو مطلوب شرعا في الجملة، فإن بعض الناس أيها الإخوة قد يكون سبب عدم ذهابه إلى المستشفى إما أن يكون اعتقادا خاطئا، ومن ذلك الاعتقاد أنه يظن أن ذلك يخالف التوكل، وهو لم يعلم أن العلاج سبب من أسباب الله التي جعلها سبحانه وتعالى. وقد يكون بعضهم لا يذهب إلى المستشفى خوفا من ذلك، فيكون عدم ذهابه أحيانا خلل في توكله، لأنه يظن أن هؤلاء سوف يقتلونه، أو سوف يفعلون به، أو سوف وغير ذلك من الأشياء، فإنه يجب عليه أن يفعل السبب ويتوكل على الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس الأدرعة، ويأمر الله سبحانه وتعالى بقتال الأعداء، وكل ذلك أسباب لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى. وإذا كان كذلك فإن هذه الأمراض لا تعدي بذاتها كما هو معلوم عند أهل العلم، فبعض الأطباء وبعض العامة قد يبالغ في الأمراض أنها تعدي، حتى يظن الظان أنها تعدي بذاتها، والله سبحانه وتعالى بين أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأن ما أصاب من بلاء فهو منه سبحانه. وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه قال: لا عدوى ولا طيرة. ومعنى لا عدوى ولا طيرة يعني أن هذه الأمراض لا تعدي بذاتها، وإنما تعدي بما جعلها الله سبحانه وتعالى فيها من القوة والنفوذ التي ربما سببت في ذلك، بدليل أن الأطباء يأمرون بعض المرضى بأخذ جرعات وقائية من الأدوية التي تتقي بإذن الله ذلك المرض، فدل ذلك على أن هذه الأشياء لا تعدي بذاتها. ومما يدل على ذلك أيضا أن الطبيب، وهذا أمر معروف طبيا، أن الطبيب أحيانا لا يأكل بعض هذه الوقاية، لكن عنده قوة بدن وقوة نفس وقوة إرادة قد لا تأتيه هذه الأمراض، وهذا معروف طبيا أن بعض المرضى أحيانا إذا أمرض نفسه يمرض، وإذا تقوى بدنه وأعطي نوع من الجرعات النفسية ربما تؤثر بإذن الله في علاجه أسرع وأسرع. أحيانا المبالغة في الترف تجعل البدن ضعيفا، ولهذا قال عمر رضي الله عنه اخشوشنوا، فإن النعم لا تدوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغسل يديه قبل الأكل وأحيانا لا يغسل، والحكمة في ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، هو لأجل أن تتعود النفس على القوة والمناعة، هذا الذي يظهر والله أعلم. وقد أشار إلى ذلك بعض الأطباء في هذا الأمر، وإن كان قد جاء في ذلك حديث عند الترمذي ولا يصح من سنة الأكل الوضوء قبله والوضوء بعده وهو غسل اليدين، وقد جاء ذلك عن سلمان الفارسي. والقصد من هذا أن الشارع الحكيم يأمر الإنسان ألا يبالغ في الترف، لأن المبالغة في الترف مدعاة إلى أن يضعف البدن في هذا. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن غبا، ومعنى الدهن غب يعني يوم مرة ومرة، لأجل أن لا تتعود النفس هذا الأمر. ولأجل هذا أيها الإخوة، فإن الله سبحانه وتعالى قد يجعل في بدن الإنسان من القوة ما لا يجعله في الآخر، وهذا أمر معلوم. قد يشرب المريض أو الطفل الأدوية ولا يمرض ولا يسقط، وقد يشرب مريض صغير بعض الأدوية فيمرض. ولهذا كان خالد بن الوليد كما جاء ذلك عند الترمذي عندما أراد رجل أن يحسيه سما، فقال خالد بن الوليد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، ثم حس السم ولم يصب رضي الله عنه، وذلك لأجل أنه كرامة من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يعني غير قابلة للنشر كما نقول، هذه القصة غير قابلة للنشر، لا يتوهق واحد يسوي هذا. والسبب في ذلك لأننا لن نكون مثل قوة إيمان خالد بن الوليد، هذا أمر. الثاني أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين لهؤلاء أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وهي كرامة من الكرامات كما هو معلوم، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأمر الآخر وهو أن الله سبحانه وتعالى حينما أوجد لكل داء دواء فقد حرم أن يكون دواء الناس بما حرم الله، كما هو مذهب عامة أهل العلم. ولهذا جاء في حديث الذي رواه مسلم من حديث طارق بن سويد الجعفي أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يبقيها عنده، قال لما؟ قال إنا نتداوى بها، قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس بداء، إنه ليس بدواء ولكنه داء. وروى ابن مسعود رضي الله عنه ورواه البخاري معلقا بصيغة الجزم إن الله لم يجعل شفاء أمة محمد فيما حرم عليها، وهذا أمر يجب أن يكون مستقرا عندنا، أنه لا يمكن أن الله سبحانه وتعالى الذي أخبر أنه لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله أن يكون ذلك بمحرم. ولهذا فإن بعض الناس ربما يفعل الحرام، كما نسمع أن بعضهم يقول شرب دم المسفوح من الضب، فإن العامة الآن يقولون هذا نوع من الشفاء، وهذا لا يمكن، لأن الدم المسفوح ما حاله؟ نجس، فلا يجوز أن يجعل هذا شفاء. وما وجد فيه من شفاء فلا يلزم أن يكون الشفاء بسبب هذا الشرب، لأنه قد يشفى المريض بغير ذلك من الأشياء. وقد بين الأطباء في القديم كابن سينا وبطليوس وغيرهما أن الدواء ربما يأكله مريض فيشفى، ويأكله مريض آخر فيه نفس المرض فلا يشفى، والسبب في ذلك لا يخلو من أحوال. إما أن يكون ذلك بسبب اختلاف الزمان، ويقولون الآن الأطباء إن دم الإنسان له في داخله مد وجزر، فربما كان ذلك أثر في تغير أو عدم مصادفة الدواء للداء. الأمر الثاني أنه قد يكون الدواء لم يصادف بسبب قلة الجرعة من عدمها كما هو معلوم طبيا، وهذا واقع حتى عند الأطباء في القديم. والأمر الثالث أنه قد يكون المرض الذي في فلان إنما يكون سببه مرض آخر لم يكن هذا هو السبب كما هو معلوم عند الأطباء. الآن الإنسان أحيانا يصاب بمثلا المسالك البولية، فربما يكون المسالك البولية مرض تال على مرض آخر وهو بسبب الكلى، فيعالج بالأمراض المسالك البولية فلا يشفى. لماذا؟ لأن سبب مرضه هو الكلى أصلا، أما الأول فيكون مرضه إنما هو بالمسالك البولية فيشفى بإذن الله سبحانه وتعالى. وإنما أخفى الله سبحانه وتعالى ذلك لأجل ألا يظن الظان أنه يشفي بيده، وإنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر أن السنة النبوية جاءت بأنواع الشفاء، شفاء حسي وشفاء معنوي. أما من الأشفية الحسية هي الحبة السوداء، فقد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. والحديث رواه البخاري، وجاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بهذه الحبة السوداء فإنها شفاء من كل داء إلا السام. والحديث متفق عليه. وقوله فإن فيها شفاء من كل داء أشكل ذلك على بعض أهل العلم، هل المقصود شفاء من كل داء عام بمعنى أن أي مرض تكون الحبة السوداء شفاء؟ قال بعضهم نعم لعموم الخبر، وقال بعضهم إنما هذا من العام المخصوص، كما قال الله تعالى: تدمر كل شيء بأمر ربها، ليس هذا عام بدليل فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، فهذا من العام المخصوص. والذي يظهر والله أعلم أن معنى قوله صلى الله عليه وسلم أن الحبة السوداء شفاء من كل داء هو على عمومه، لكن ما معنى هذا العموم؟ وهو أن الحبة السوداء إما أن تكون بنفسها شافية لمرض، وإما أن تكون أحد مكونات الدواء، فإما أن تكون شافية هي بإذن الله سبحانه وتعالى، وإما أن يكون هناك دواء معين أحد مركباته الحبة السوداء. وهذا هو الظاهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. وبسبب أننا نحن المسلمين ما في ثقة تامة بما نجده في بعض كتب السنة، نجد أن الذي يبين لنا هذا الأمر هم غير المسلمين. وكان الأولى بالمراكز والأبحاث، وإن كانت في الآونة الأخيرة الحمد لله يعني تفاعلت مع هذا الأمر، وكذلك هناك مركز الإعجاز العلمي، أن ينبغي أن تكون أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاء في الأدوية الحسية أن تكون محط اهتمام الأطباء، ومحط اهتمام الحكومات، ومحط اهتمام الجامعات في دعم مثل هذه الأشياء. واليوم ثبت طبيا ومن حيث التجربة، إحدى الأخوات الاستشاريات في مركز الملك فيصل للأبحاث أثبتت أن بول البكرة أنها بإذن الله شفاء من بعض الأمراض، وثبتت طبيا وسجلت براءة اختراع، وسجلت براءة اختراع. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن ثمة أشياء وأسرار ربما تخفى علينا في الوقت الراهن، لكن سوف نعلمها بعد زمن. من الأمثلة على ذلك أيضا أن العسل ثبت طبيا من أقوى علاج الوقاية للنزلات المعوية هو العسل. وقد ثبت في الصحيحين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق وكاؤه، يعني أصيب بمرض اللي يسميه عند الطباء مرض إسهال، وغالب أمراض الإسهال إنما تكون بسبب البكتيريا أمراض نزلة معوية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسقه عسلا. فلما كان الغد قال: يا رسول الله، إن أخي استطلق وكاؤه. قال: أسقه عسلا. فجاء اليوم الثالث فقال: يا رسول الله، إن أخي استطلق وكاؤه. قال: أسقه عسلا. صدق الله وكذب بطن أخيك، صدق الله وكذب بطن أخيك. فلما كان اليوم الرابع أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن أخي قد شفي بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذا أمر معروف أن العسل يشفى بإذن الله. وقد قال الله تعالى في العسل، آية العسل: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. الآن في مركز الإعجاز العلمي أثبت طبيا أن العسل ثلاثة أنواع، سبحان الله. العسل الجبلي وهو قوله تعالى: من الجبال بيوتا، وهو أنفع أنواع العلاجات. الثاني من الشجر، قال تعالى: من الجبال بيوتا ومن الشجر، وهذا أيضا نافع. وكل ما كان الشجر قريبا من الأرض الجبلية وهو ما يسمى بالسدر فهو أنفع بإذن الله سبحانه وتعالى. الثالث الشجر المكتظ وهو قوله تعالى: ومما يعرشون. هذه التراتيب ثبت طبيا أن العسل أنفع بهذا الأمر. وكلما كان العسل بأرض قومك كان العلاج بإذن الله أنفع. وهذا من المعجزات المعروفة. ومن الأمثلة على ذلك من السنة العود الهندي أو القسط البحري أو القسط الهندي، ويسمى الكست، وهو نوعان: إما أن يكون يميل إلى البياض وشجره يميل إلى الصفرة وهذا يسمى العربي، وبعض القسط الهندي يميل إلى السواد وهذا القسط الهندي. قال صلى الله عليه وسلم: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط الهندي. القسط الهندي الآن يعالج به مرض اللوزتين. وقد ثبت في الصحيح من حديث أم قيس بنت محصن الأسدية قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بابن لي قد علقت به من العذرة، وهو يقول العلماء اللغة أن من العذرة قالوا هو دم بين الأذن والحلق يحتبس في الحلق. وقد ذكر الدكتور محمد البار الطبيب المعروف إن العذرة الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هي التهاب اللوزتين. فقال صلى الله عليه وسلم: على ما تدعرن أولادكن بهذا عليكن بالقسط الهندي. والقسط الهندي يوجد الآن في العطارة، إذا طحن بإذن الله ودر في حلق المريض أو وضع في ماء دافئ وتغرغر به المريض فإنه بإذن الله شفاء. واليوم يوجد الآن في بعض الأمراض التي تكون في الحلق علاجها بماذا؟ بما يسمى بماذا؟ بالغرغرة. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنه شفاء بإذن الله سبحانه وتعالى. وقد ثبت الآن بمركز الإعجاز العلمي كثير من القسط الهندي علاجات كثيرة، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. الأمر الآخر التلبينة. التلبينة هي نوع من الشعير يوضع فيه سمن، وربما وضع فيه عسل أو بعض أنواع القمح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عائشة: التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. الله أكبر يا أخوان. قالت عائشة: وكان إذا مات الميت من أهل البيت فلم يبق إلا أهل الميت، جاهم الناس زوار ثم أخرجوا ولم يبق إلا الميت، نصنع لهم التلبينة ويأكلها المحزون، فإذا أكل المحزون هذه التلبينة فإنها بإذن الله تخفف بعض الحزن. واليوم أثبت الطب أن الشوكولاتة سبب بإذن الله لترويح النفس وإزالة الكآبة، وهذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم إيش؟ التلبينة مجمة لفؤاد المريض تذهب بعض الحزن. وأقول أنا وإن كانت الشوكولاتة شافية بإذن الله، لكن يجب أن تكون تلك المصانع تهتم بالتلبينة، لأنها فيها مادة من النشويات والسكريات، يجب أن تكون باهتمام كبير للناس حتى يعلموا صدق ما أخبر به صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ومن الأشياء أذكرها على عجل: الكمأة. والكمأة من المن، كما ثبت ذلك في الصحيحين: الكمأة من المن الذي أنزله الله على موسى، وفي رواية على بني إسرائيل، وماؤها شفاء من العين، أو شفاء للعين. الكمأة التي نحن نسميها ماذا؟ ها؟ الفقع. ويعرفها فرنسا بالفطر الصحراوي، ينزل بإذن الله سبحانه وتعالى في وقت معين، لأن الأرض في وقت الوسم تؤثر في بعض الأملاح الموجودة في الأرض، فإذا لم تمطر السماء في وقت الوسم لا يخرج الكمأة، سبحان الله العظيم. وهذا يدل على أن الجو مع الأرض فيه شفاء. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقي أحدا يقول ويبل ريقه بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام أصبعه ويضعه بالأرض، ثم يقول: بسم الله، بتربة أرضنا، بريقة بعضنا، ليشفى به سقيمنا بإذن ربنا. وقال بعضهم إن هذا خاص بالنبي، والراجح والله أعلم أنه عام. وهذا يدل على ما ذكره الأطباء، أن كل بلد علاجه بالمواد التي في بلده أولى. ومن المعلوم أن هيروين المؤرخ والطبيب الإنجليزي المعروف يقول: عجبت للمصريين يمرضون وعندهم البصل. البصل، والسبب في ذلك لأن البصل في الأرض فيتأثر بالأملاح الموجودة في الأرض فينفع بإذن الله سبحانه وتعالى. والكمأة أشار الترمذي عن أبي هريرة أنه قال في الكمأة، قال: أخذت 3 أكمؤ أو 5 أو 7 ثم عصرتها، يقولها أبو هريرة، ثم عصرتها ثم جعلتها في قارورة فداويت به جارية لنا من الرمد فشفيت بإذن الله. فينبغي تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، ولا يعرف ذلك إلا الأطباء.
ولكن هذا يتطلب منا شيئا من الصبر والتأني وعدم الانزلاق على الضغوط الواقع، والله أعلم.